بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجوركم. سنة 1979 تحقق حلم الأنبياء على يد مفجر الثورة الإسلامية في إيران، سماحة الإمام روح الله المسوي الخميني قدس الله سره الشريف. فما هي أوجه الشبه بين حركة الإمام الخميني قدس سره وحركة جده الإمام الحسين عليه السلام، ولماذا اختلفت النتائج؟ هذا ما سنضيء عليه اليوم بإذن الله في هذه الحلقة من نهج الحسين مع سماحة السيد هاشم الحيدري. السلام عليكم سيد.
عليكم
نرحب
السلام.
معك نرحب بك معنا في حلقة اليوم. أوجه الشبه بين حركة الإمام الخميني قدس سره وحركة الإمام الحسين عليه السلام، ودائما كالعادة يعني كما تعودنا نبدأ بنظرة السيد القائد إلى هذا الموضوع. كيف ينظر الإمام القائد الخميني إلى أوجه الشبه بين الحركتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا، خصوصا في عصرنا الحاضر. وفي البداية لابد أن نطلق هذا الشعار، أنه عندما نتحدث عن أوجه الشبه بين الإمام الخميني قدس الله نفسه و الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام، ليس معنى ذلك أنه نريد أن نعطي حالة التساوي بين الشخصيتين. يبقى الإمام الحسين هو المعصوم عليه السلام، ويبقى أهل البيت لا يقاس بهم أحد. وإنما هذا الحديث من باب التأسي والاقتداء، وقطعا خير متأسٍ بالإمام الحسين وبثورته كان الإمام الخميني قدس الله نفسه على طول هذه الفترة منذ ثورة الإمام الحسين وإلى يومنا الحاضر. إذن الحديث ليس في البعد التساوي أو البعد التكويني أو بعد العصمة، وإنما في الحركة. وبالتالي نحن كلنا، وكما يعبر القرآن الكريم، مسألة لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنه نتأسى برسول الله، بأهل البيت، بالأنبياء، بالصالحين. وهذا هو مناط الحديث، وهذا هو مستوى الحديث هنا، لكي لا يصطاد بعض المصطادين في ماء عكر، حتى نرفع هذه الشبهة منذ البداية. طبعا سماحة السيد القائد ومنذ توليه القيادة تحدث كثيرا عن الإمام الخميني وأبعاد حركة الإمام الخميني، ومن ضمن المواضيع التي تحدث عنها هو بعد الشبه بين الحركتين، بين الإمام الخميني كمتأس ومقتد بحركة وثورة الإمام الحسين عليه السلام. يقول القائد، ونحن تعودنا أن نقرأ كلام القائد: إنكم تعلمون بوجود أوجه شبه كثيرة بين حركة الإمام الخميني وحركة الإمام الحسين عليه السلام، بل هي انبثقت مقتدية، هاي نقطة مهمة، بالنهضة الحسينية. أساسا هي كل ما لدينا من محرم وصفر كلام الإمام الخميني. وإن انتهت تلك الحركة، يعني حركة الإمام الحسين التي تمثل الأصل، هي الأصل، أي النهضة الحسينية، وإن انتهت تلك الحركة باستشهاد جميع عناصرها، وانتهت هذه الحركة، يعني حركة الإمام الخميني، بظفر الإمام الخميني، إلا أن هذا لا يعد فارقا، وذلك لهيمنة صورة واحدة من التحرك، ومحتوى واحد وتخطيط عام على كلتا الحركتين. أساسا حركة الإمام قدس الله نفسه هي متأسية، يعني هو كان يقرأ عاشوراء ويتحرك، فإذا هو مقتد بثورة الإمام الحسين. ولقد كان التفاوت في المقتضيات كما ذكرنا في الحلقة الأولى. هذا الظرف في زمن الإمام الحسين أدى إلى الشهادة، هذا الظرف أدى إلى الحكم، وإلا أصل الحركة الإمام تأسى بسيد الشهداء عليه السلام. ولقد كان التفاوت، إذن التفاوت فقط في المقتضيات وليس في البواعث والأهداف وفيما يرتبط بالمعاني السامية في الحركة. فانتهت تلك الحركة باستشهاد الإمام الحسين فيما كان مصير هذه إقامة الحكومة الإسلامية التي تسمى اليوم، ولا زالت وإن شاء الله تبقى هي الجمهورية الإسلامية.
هذا مختصر للسؤال الأول. هذه النظرة بشكل عام، نظرة الإمام القائد. ننتقل إلى أوجه الشبه. ما هي أبرز أوجه الشبه بين الحركتين؟
أنا سوف أتحدث بوجهين أساسيين، طبعا أوجه كثيرة، وأبتدئ بالوجه الذي ركز عليه القائد سماحة الإمام القائد. يقول: من بين الأمور البارزة في كلتا الحركتين هي مسألة الاستقامة. هذا عنوان أساسي، الاستقامة، لأن لولاها لما وجدت كربلاء وعاشوراء ولا ما وجدت الثورة الإسلامية في إيران. ثم يقول القائد: فاستقامة الإمام الحسين عليه السلام كانت بنحو أنه قرر ألا يستسلم ليزيد وحكومته الجائرة، ومن هنا انطلق الصراع في المدينة. أشرنا بيان رقم واحد في حلقة، منذ ذلك الحين رفض البيعة انطلقت الثورة. هنا بدأ عدم الاستسلام، وبالتالي بدأت مرحلة وطريق الاستقامة، حيث رفض الاستسلام أمام حكم فاسد عمد إلى حرف الدين عن مسيره بنحو كلي، لأشرنا 180 درجة. ولما تحرك الإمام من المدينة إنما كان حاملا هذه النية، يعني الاستقامة والدوام في الحركة، لأن قلنا مو الهدف كان الحكومة. لو كان الهدف الحكومة، الإمام ما يقول إلى النهاية أنا ماشي، إلى وقت أنا أقدر أشكل الحكومة، فإذا ما أقدر أنا أرجع. وقلنا هذا ملغي في فكر الإمام القائد وفكر الولاية. ولما شعر في مكة بوجود الناصر، لأن موسم الحج، قرن تحركه بالثورة. أول شيء كان عنوان الرفض في مكة، صار العنوان ماذا؟
ثورة.
الثورة، لأن وجد الناصر، هاي إلقاء الحجة. وإلا فإن جوهر القضية هو الاعتراض على حكومة لا يمكن تحملها ومرفوضة في موازين الإمام الحسين عليه السلام. طيب، طبعا هنا في من نتحدث عن الاستقامة. طيب الآن تصور الإمام الحسين عليه السلام، طيب هو بشخص رفض البيعة ورفض الحكومة، ولكن لأي ثائر يمكن في طريق الحركة، زمان الحركة، الانتقال من مكان إلى مكان، ظرف إلى ظرف، تجي مقتضيات جديدة، معطيات جديدة، ظروف جديدة، قد لأي ثائر، لأي قائد في نقطة ما يتراجع. ليس بحث الحكومة، لا، بس نتحدث عن الاستقامة. يعني بحث الأول أنه يستطيع أن يقيم الحكم أو لا يستطيع، فهنا أنا ما يقدر، ما يستطيع يتراجع، لا، أصل الاستقامة في هذا الرفض. طيب، كأمثلة، القائد يجيب أمثلة. أهل الكوفة، تصور القائد استلم، الآن الإمام الحسين استلم 12,000 18,000 على بعض الروايات، رسالة كلها تبايع: أقدم إلينا، نحن سيوفك، نحن رجالك. أرسل لهم مسلم عقيل. إجا الخبر أنه الكل انقلب، الكل خذل، الكل غدر، وقتلوا الرسول مسلم. مبرر للتراجع؟ قد يكون مبرر. إذا القائد ما عنده رؤية واضحة أو ضعف في الاستقامة، قد يقول لك هذا مبرر، أنا بعد على قولة الإيراني خدها حافظ سلام عليكم، يتراجع. لكن الإمام لم يتراجع، لأن القضية ليست قضية أهل الكوفة، هذا بحث أيضا لا أظن يسع المجال. أنه قضية رسائل أهل الكوفة وصلت إلى مكة، الإمام استلمها ليس في المدينة، رفض البيعة من أين ابتدأ؟ في المدينة. يعني في الواقع أهل الكوفة عندما سمعوا برفض الإمام لبيعة يزيد كاتبوه، وليس أن الإمام عندما وصلته الرسائل فرفض البيعة ليزيد. فرق كبير بينهما، واضح الفرق؟
هل هناك من يقول
هناك من يقول علما أنه بكل بساطة الرسائل وصلت إلى مكة، يعني بعد أن تحرك ووصل إلى مكة وصلت الرسائل بعد أن سمعوا بذلك. لذلك بعض العلماء يقول أهل الكوفة ألقوا الحجة على الإمام مكانيا وليس لأصل الثورة، إنما المكان في الكوفة، اذهب إلى الكوفة أنصارك هناك، من باب لولا حضور الحاضر أمير المؤمنين اللي ذكرنا المثال في حلقة سابقة. مثال آخر يأتي به الإمام الخامنئي، قلة الناصر في كربلاء، وصل إلى كربلاء العدد معاه 72، طبعا غير أنه الحر التحق في اليوم في يوم العاشر، يوم العاشر العدد 72 بالمقابل 30,000، غير معقول، الشيء غير معقول، لكن لم يتراجع. نرجع إلى الهدف، هذا هو الضامن. عندما كان الهدف على مستوى عالي جدا لإنقاذ الإسلام، إذا كان 72 لو 7200، لو واحدة لو 700,000 نفس الشيء، الهدف هو إنقاذ الإسلام. قلة الناصر كثرة العدو كافي؟ لا، يضيف القائد وجود الأطفال، وجود النساء، العطش، الحصار، الخوف، أي تراجع، أي شعور، أي مظهر لا باطنا لا ظاهرا بالتراجع لم يظهر على الإمام، وهو المعصوم. لكن نحن نتحدث هنا عن إنسان بالتالي، إذا يعني حتى نفسح المجال الحديث، وإذا قلنا المعصوم هو المعصوم ما في أي نقص، لكن نقول هو إنسان ومعصوم. في كل الأحوال الاستقامة عنوان أساسي كان في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ثالثا، وهي مسألة مهمة جدا في حركة أي ثار، الإشاعات. الإشاعات قد تكسر ظهر القائد، عندما يجد القائد أن أنصاره صدقوا إشاعة هنا، صدقوا فبركة إعلامية هناك، قد القائد يتراجع، ولكن الإشاعات والمغريات والتهديدات والشبهات والإشكالات والأخبار العاجلة كانت تأتي وتأتي تباعا، لكن لم تؤثر في استقامة الإمام الحسين عليه السلام.
طيب ربما سيد في حالة الإمام الحسين هذا مفهوم، لأنه معصوم، يعني كل هذا الأمر ربما يفسره أن البعض بأنه معصوم.
صحيح.
في حالة الإمام الخميني،
طيب نحن عندما نتحدث الآن عن أولياء الله، بلا شك علماؤنا، فقهاؤنا، مراجعنا، وعلى مستوى الإمام الخميني الحديث ليس في مقام الإمام، ولكن بعض مراجع الدين عجيب يصف الإمام الخميني أنه أحد المراجع، آية الله العظمى السيد بهاء الديني وهو من عرفاء قم، كان يقول من بعد الأنبياء وأهل البيت لم تشهد الأرض مثل الإمام الخميني. شخصية حقيقة، ولكن نحن نتعامل ضمن المعطيات الموجود، تاريخه، سيرته، مواقفه، حديثه، خاتمته، نتحدث من هذا الإطار. الإمام القائد يقول هذا البعد، بعد الاستقامة، امتاز به الإمام الخميني، وبالفعل امتاز به الإمام، الكل يشهد، الصديق والعدو. اقتفى أثر الثورة في هذا البعد، في أصل الثورة، في بعد الاستقامة بشكل خاص. الإمام القائد يأتي ببعض الأمثلة، كما هناك ذكرنا بعض الأمثلة، هنا نأتي ببعض الأمثلة. يقول القائد لقد قيل للإمام الخميني ذات يوم، هاي بعد بداية الثورة، تدري انتصرت الثورة، صار هو القائد، مثل ما يقولون الحكم بيده، يمكن بالآن جيش وشعب
هناك قوة،
بس في اليوم الأول، في اليوم الأول قيل له لو واصلت حركتك فقد تعطل الحوزة العلمية، الشاه قد يغلق الحوزة ويصير إرباك بالوضع الديني في قم. فلم يهتز الإمام أنملة، بل مضى قدما. هذا مثال، القائد يأتي بهذا المثال. قيل له إنهم سيحركون كبار العلماء، هذا ليس قولي، قول القائد يعني، حتى لا، إنهم سيحركون كبار العلماء والمراجع ضدك، أي ستدب الاختلافات في العالم الإسلامي في الحوزة العلمية، وإذا كان الكثيرون ترتعد فرائصهم. فإن الإمام لم يهتز لذلك وواصل طريقه حتى بلغت الثورة الانتصار. هاي عبارة القائد. وقيل للإمام مرة أو ذات مرة أو مرارا: إنك إذا تحث الشعب الإيراني على مواجهة النظام البهلوي فمن ذا الذي يتحمل مسؤولية هذه الدماء؟ بالتالي هذه دماء شباب تنزل إلى الشارع وتقتل تستشهد. أي إنهم طرحوا قضية دماء الشباب أمام الإمام الخميني، وهي مسألة صعبة. يعني يجي خصوصا من يجي عالم يقول له سيدنا من يتحمل هذه الدماء؟ وقيل له ذلك. واصل الإمام الطريق ثم يقول القائد: بعد انتصار الثورة لقد تعرضت إيران، طبعا هذه قد لا ندركها أخي محمد، حقيقة قد لا ندركها. يعني البعض يتصور اليوم ننظر 2014 أو قبل كم سنة احنا نشأنا على هذا، لكن لو نتخيل أنه السنتين ثلاث السنوات الأولى مظاهرات في الشوارع يقتلون، والبعض منافقين حركات انقلبوا على الإمام، الإمام مثل الجبل هم يؤخذ
في بداية الانتصار.
بعض العلماء لم يدرك لحد الآن، لم يدرك ماذا قام به الإمام. وإذا رئيس الجمهورية الأول خائن بني الصدر، أيام من انتصار الثورة سنة وكم شهر بدأت الحرب المفروضة، جيش صدام وصل إلى عبادان، شيء مو سهل، قتال في منطقة كردستان، اعتراضات في فلان منطقة، بعد هالأمور، والإمام لم يأتي بالسيف، الإمام جاء بالقناعات. الإمام كان صامدا، حقيقة استقامة كانت حسينية. لذلك يقول السيد القائد: لقد تعرضت إيران لهجوم سياسي شامل عبر مراحل متعددة. وحقيقة يعني بيني وبين الله لا أظن هنالك مرحلة من الضغط على دولة مجموعة مثل ما حصل على الجمهورية الإسلامية طوال هذه 35 عام من الثورة. وسائل إعلام وغالبا ما تكون الهجمات السياسية مؤثرة، يقول القائد وهو يعلم تأثير الوضع السياسي والإعلامي: إن الإمام لم يتراجع بحجة تضافر هؤلاء علينا. طيب، ولم يقل، انظروا هذه مهمة، ولم يقل إذا كان بإمكاننا مواجهة أمريكا لوحدها فأنا لنا الخروج منتصرين على أمريكا والاتحاد السوفيتي معا. يعني كان قطبيا يعني هذه في 79 حيث كان العالم ثنائي القطبية، اتحدتا كلاهما بوجهنا، يقول القائد، بل إنه استقام ولم يحد عما أطلقه من شعارات وعن طريقه، ولم يتفوه بما كان الأعداء يطمحون إليه. يعني نقطة ضعف لم تظهر من الإمام، إنها استقامة حسينية، يقول القائد، وهي وفق معايير عصرنا، إذا أردنا المعايير نحكمها، هي تناظر مواقف الإمام الحسين عليه السلام. ما الفرق؟ نعم، مع فرق المقام، ذاك معصوم ولكن هذا فقيه.
هنا يأتي سؤال سماحة سيدنا، إن ذاك معصوم، هذه الاستقامة التي يعني تحلى بها الإمام الخميني والآن تقارن باستقامة الإمام الحسين مع فارق المقام، من أين أتى بها الإمام الخميني؟ يعني ربما يقال أن المعصوم ولد كذلك،
وبالتالي تربية النفس والجهاد الأكبر وتزكية النفس. وال الإمام معروف كان، يعني هو شيخ وسيد العرفاء ويشهد العرفاء بمقامه الشامخ الذي لا يمكن أن نتصوره. يعني إحنا المعصوم، ليس فقط المعصوم لا نتصور مقامات المعصومين والأنبياء، أولياءهم أيضا وأتباعهم الذين وصلوا إلى سلمان، الآن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى لا ندرك مقامه، وهو تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الخميني أولا كان فقيها وعارفا شجاعا، ربى نفسه، وحقيقة أنا في تصوري هنالك مصنع إلهي خاص لأولياء الله، ذروته المعصومين والأنبياء وأيضا هؤلاء العظماء. واصطنعتك لنفسي ليست خاصة بموسى عليه السلام أو عيسى، درجاتها يمكن أن تكون، وهذا مصنع أولياء الله وقادة الإسلام. لذلك طبعا هنا السيد القائد يشير إلى مسألة مهمة، وهي استقامة الإمام الخميني في الحرب المفروضة. طبعا عندما نقرأ مثلا كلام القائد يقول مثلا: عندما بدأت الحرب وكانت مباغتة، دولة فتية، النظام انهار، أسس نظام جديد إسلامي على مباني جديدة بالكامل، أول رئيس جمهورية خائن. طيب اغتيالات شهداء المحراب، شهيد المطهري، شهيد شيء مربك يعني. والإمام بزهده ما يقتل بدون سبب، بالتالي ورع تقي متقي يعني. فدمر العدو، يقول القائد، بهجومه المباغت سكك الحديد ومصاف النفط، فتعطلت الصناعات النفطية وإيران النفطية تعطلت ومعامل سكك الحديد، فلم يكن بوسع أيا كان إلا الانهيار أمام تلك الحديد. يعني أيا كان غير الإمام ينهار، والكل يعلم أن النظام صدام لم يكن لوحده، والعالم كله من الشرق إلى الغرب، الاتحاد السوفيتي وأمريكا اتفقوا فقط على عداء إيران ونصرة صدام، ولكن كان الإمام ثابتا وواقفا. هنا يقول القائد أيضا: لم يتفق أن دب في الإمام الخميني ولو لحظة واحدة على مدى السنوات العشر، اللي هو يعني حياة الإمام بعد انتصار الثورة، 10 سنوات من 79 إلى 89 وفاته، التي قضاها عقب انتصار الثورة الإسلامية بسبب ثقل المسؤولية وتهديدات العدو. وفي أي جانب؟ أي إنه كان يتمتع بروح حسينية، يكرر ذلك. ففي الحرب خسائر، والإمام هنا يقول، يصف الإمام، يعتز بأنفس ودماء الناس كثيرا ويتألم لهم، فهو يبكي أحيانا أو تتجمع الدموع في عينيه، ثم يقول السيد القائد: وهذا ما شهدناه مرارا. الإمام مو إنسان عاطفي، كان مو إنسان قاسي. طيب حرب وشهداء شهداء شهداء، وبهذه الرقة يجب أن يبقى مستقيما، هذا الهدف. إذا اشترك مع الحسين عليه السلام في هدفه وإنقاذ والإسلام، لا يتجاوز كل هذه المآسي. ثم يقول القائد: إنه إنسان رحيم ورؤوف وذو فؤاد مفعم بالمحبة والإنسانية، لكنه لم يرتعد أو يهتز أمام التهديدات، ولم ينثني عن طريقه، ولقد أدرك أعداء الثورة جميعهم وعلى مدى السنوات العشر هذه عدم إمكانية إرهاب الإمام الخميني، وجربوا ذلك. قال القائد، أنا هذا يعني كلام القائد جميل، حبيت أقرأ أكثر يعني في هذا السؤال.
سمحت السيد، هل هناك ميزة أخرى تشترك فيها حركة الإمام الخميني والإمام حسين عليه السلام؟
نعم،
غير الاستقامة طبعا.
الاستقامة من الميزات المهمة. الميزة الأخرى هي مسألة أداء التكليف بغض النظر عن النتائج، والإمام تميز بذلك. الإمام،
وهذه قاعدة أرساها الإمام لكل من يتبعون هذا الخط.
أحسنت، وهذا أنه المنش. عندما يكون هناك خطر على الإسلام ويشخص الهدف، النتائج مو مشكلة. النتائج حتى القرآن الكريم عندما يتحدث عن الجهاد: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتقاتلون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم، هاي الآية، ومساكن طيبة كذا كذا. بعدين يقول: وأخرى تحبونها نصر منها. هذا بعدين، مو مشكلة، قوموا بواجبكم، النتيجة مو مشكلة. لذلك الإمام الخميني قطعا عنده حسه، هو كان عنده نبوءة محددة في ذهنه، رؤية، تحليل سياسي، مشاهدة عرفانية أنه ينتصر، أنا لا أعلم. ولكن كل القرآن عندما تقول عندما قام الإمام كان مستقيما أداء تكليفه، هو كان يتحدث عن أداء التكليف، ذهب إلى النجف، إلى تركيا، عند الحدود الكويتية لم يدخلوه، رجع، ما عنده مشكلة، كان ذهب إلى فرنسا، عندما رجع منتصرا، وهي نقطة مهمة، سئل في المطار كأنه أو في الطائرة: ما شعورك؟ بتعبير الفارسي قال: هيتش، يعني ماكو شيء. مولانا الدنيا مقلوبة يعني، وأخبار هيتش، هنا قال أداء التكليف، أظن هكذا العبارة، أو أحد العلماء يقول مثل أداء الصلاة، شلون إحنا نصلي عندما نسجد سجدة شكر، أدينا التكليف، النتيجة شنو؟ ما منع. أداء التكليف كان مهما عند الإمام، كان يتحدث دائما في خطاباته. طبعا الآن سمعت القائد أيضا كذلك. نعم، هناك نقطة مهمة، ليس معنى أداء التكليف أننا لا نخطط لنتيجة إيجابية، لا، التخطيط مهم، ولكن إذا أغلقت وغلقت الأبواب كما الإمام الحسين يجد أن الأمة معرضة جبانة مهزومة كذا، تحرك واستمر في أداء التكليف. ولكن الإمام الخميني لا، توفرت له الأمة فتحرك، ولكن بقى عنوانه الأساس أداء التكليف. لذلك الشهيد بهشتي في لحظة، وهو الشخصية المهمة المرموقة في الثورة الإسلامية، جاءه الخبر أنه هو و72 من رفقائه استشهدوا في انفجار الحزب الجمهوري. الكل انهار، جاءوا للإمام قال يمشي الشهيد مطهري رئيس مجلس قيادة الثورة قبل الانتصار، استشهد بعد 70 يوم من انتصار، امشوا شهداء المحراب، امشوا. الحرب بدأت، جيش صدام وصل إلى مئات الكيلومترات احتلها. قال الخير فيما وقع. عجيب الإمام كان، لأنه رجل أداء تكليف، كان رجل يهتم جدا بأداء التكليف. لذلك تحرك منذ البداية على قاعدة أداء التكليف. قد لا أعلم، ولكن قد في فكر الإمام في اللحظة الأولى عندما ثار ضد الشاه لم يكن في ذهنه أنه يسقط الشاه أو لا، ربما لم يفكر في ذلك. المهم الآن
أداء التكليف. سأكمل معك سيد هاشم بهذه النقطة، ونكمل أيضا بموضوع تأثير الحركتين على مستوى الأمة والعالم، وفي النهاية لماذا اختلفت النتائج بين حركة الإمام الخميني قدس السر وحركة الإمام الحسين عليه السلام بعد هذا الفاصل. مشاهدينا ابقوا معنا، فاصل ثم نعود. أعود إليكم مشاهدينا من جديد، ونتابع هذه الحلقة من نهج الحسين بعنوان أوجه الشبه بين حركتي الإمام الخميني وحركة الإمام الحسين عليه السلام مع سماحة السيد هاشم الحيدر. أرحب بك من جديد سماحة السيد. قبل الفاصل كنا نتحدث عن أداء التكليف، وهو الوجه الثاني من أوجه الشبه التي ذكرناها، ذكرنا الاستقامة كوجه شبه أول وأداء التكليف كوجه شبه ثاني، ماذا كنت تقول؟
أنا لماذا سلطت الضوء، يعني أنا أطرح هذا السؤال، لماذا سلطت الضوء على النقطة الثانية وهي أداء التكليف؟ لأنه في اعتقادي أن كثير من الحركات الإسلامية، نحن كمبلغين، كأساتذة الجامعة، كرؤساء أحزاب، كحركة يعني إسلامية، كثير ما نتوقف عندما نصاب بأول مانع، أو عندما تشتد الموانئ نتراجع. لماذا؟ لأن عنوان أداء التكليف عندنا ضعيف. لو كان عنوان أداء التكليف قوي عند الإنسان لا يذهب إلى النهاية. نعم، إذا شخص بينه وبين الله الإنسان أن تكليفه قد سقط، يعني في الطريق سقط التكليف بينه وبين الله، لا من أجل مؤثر، وإنما وصل نتيجة الظروف إلى تغيير وجهة، لا أشكال فيه. كما الإمام الخميني كان يقول أن الحرب مستمرة، والإمام أصر، ولكن عندما بتعبير القائد وصل ومسؤولي الجمهورية الإسلام قالوا للإمام ووضعوا أمامه أن الخزينة والميزانية والوضع منهار في إيران، هو اتخذ القرار وتحمل مسؤولية إيقاف الحرب، ليس لمؤثر ضغط أمريكي أو تهديد سوفيتي أبدا، وإنما هو وصل إلى قناعة. نعم هنا لا إشكال في أنك تغير في منعطف ما، لكن مع حفظ المبدأ وهو حفظ الإسلام. يعني الإمام عندما ثار من أجل الإسلام، عندما أقام الجمهورية الإسلامية كان من أجل الإسلام، عندما دخل الحرب وتحمل مسؤولية الحرب كان من أجل الإسلام، وعندما أوقف الحرب أيضا كان من أجل الإسلام. لاحظوا الفكرة، ليس انهيار، ليس ضعف، هذه استقامة مع أداء التكليف، هنا أداء التكليف، هناك أيضا أداء التكليف، هذه مهمة جدا. هذه لو كانت موجودة، وهذه شاهدناها في حرب تموز وأمثالها كثير، في حرب تموز القصف لم يبقى شيء، لو كان الأمين العام وحزب الله والمقاومين وصلوا إلى نتيجة أنه طيب إحنا لا، القضية تكليف، والقائد أرسله أنه استمروا اصبروا سوف تحققون نصرا عظيما وتتغير يتغير وضعكم في المنطقة وتصبحون أصحاب قرار
وقوة إقليمية
إقليمية. وصلوا إلى ذلك، وصل الحزب البسيط الصغير نسبة إلى العالم لا شيء، تعبير سواء السيد حسن نصر الله، هي لبنان ما تبين على الخريطة، شو حزب الله شو بعد أصغر يعني. لكن أداء التكليف، أداء التكليف مهم جدا، الإمام امتاز بذلك. ونحن إذا قلنا أن الإمام الخميني تأسى بالإمام الحسين، فنحن نقول أن مثل حزب الله، مثل حزب الله وأمثاله قد تأسى بالإمام الخميني الذي تأسى بالإمام الحسين عليه السلام في استقامتهم وفي أداء التكليف، لأن أداء التكليف كثير ما، وهذا اللي قلنا يحتاج إلى بصيرة في البحث السابق، النقطة الأخيرة كانت البصيرة في معرفة التكليف، لأن في منعطف هنا أو زاوية هناك أو صعوبة أو مانع هنا، قد البصيرة قد تعمى، فنغير التكليف من صعب إلى أسهل ونفر من التكليف، وهذا نتحدث ربما لاحقا عنه. إذن بقى الإمام ثابتا، الإمام عندما استمر بالمواجهة لم يكن مثلا عند مشكلة ويا الشاه بالعنوان الشخصي كما الإمام الحسين، مثلي لا يبايع مثله، وأوجه شبه كثيرة يمكن أن تنقدح في لحظة أو دقيقة أو ساعة حوار، ولكن أداء التكليف أنا في تصوري مهم جدا، لأننا اليوم نحتاج إلى هذا الأمر. اليوم هجمة تحالفية غربية استكبارية، نحتاج إلى استقامة وإلى أداء التكليف، أن نعرف قائدنا ونأخذ تكليفنا ونثبت عليه، وإلا إذا هيمنت علينا الأمزجة والأهواء لا نعطي هنا تنازل ونوقع هنا، وبتعبير سماحة السيد حسن في خطاب قديم، إذا قلنا ألف يجب أن نقول الياء، أعداؤنا هكذا، أعداؤنا بتعبير القرآن الكريم لن ترضى عنك اليهود، اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يقبلون أدنى من ذلك إلى أن نستسلم لهم، قد يقولون لنا صلوا ابقوا سنة أو شيعة أو أو أو، ولكن أن نمضي لهم، أن يعني نوقع. واليوم أنا أعتقد لا أريد أن أتكلم في السياسة، اليوم نحن لا، اليوم بتعبير القائد إذا تكررت كربلاء فيكون النصر عند ذلك النتيجة وليس الشهادة
إن شاء الله
للأمة الإسلامية ولمحور المقاومة، وإن شاء الله ولا زمن
الهزائم وجاء زمن الانتصارات. أكمل معك سماحة سيد بالتأثير، لتأثير الحركتين، تحدثنا عن أوجه الشبه كأوجه محددة وهي الاستقامة وأداء التكليف، تأثير الحركتين على مستوى الأمة والعالم، ولكل حركة تأثير واضح.
نعم، هنا التأثير أولا لابد أن نعطي التأثير لأصل الثورة وليس للنتيجة، كما ذكرنا في قضية الإمام الحسين عليه السلام، رغم أن الإمام الحسين عليه السلام واجه الشهادة وكان مستعدا للشهادة هو وأصحابه، ولكن هذا التأثير المبهر العجيب. إذن الهدف كان هو المؤثر، يعني أداء الواجب كان هو صاحب التأثير. نعم الشهادة أيضا لها تأثيرها كدم، والحكومة أيضا لها تأثيرها كنتيجة، لا إشكال في ذلك، ولكن التأثير الأول لأصل القيام. الإمام الخميني عندما جاء وثار بنية خالصة، لم يبحث عن نتيجة، كان مستعدا للحكومة ومستعدا للشهادة، الله سبحانه وتعالى بالتالي هيئ السبل، وهذا نتحدث عنه أيضا في ختام الحلقة، أنه وصل إلى الحكم. هنا نقطة مهمة، من المتشابهات أو السنخيات بين الثورتين أن الخطاب لم يكن خطابا إقليميا أو وطنيا أو مناطقيا، ثورة الإمام الحسين خطابها كان عام تخطى الزمان والمكان، أو على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، هاي نقطة مهمة، لم يقل يزيد، لا، أي واحد يأتي مثل يزيد اقرأ على الإسلام السلام. الإمام الخميني كذلك بكل بساطة، هو تأسى بجده، خطابه كان المستضعفين، في المقابل المستكبرين. لم يقل فقط تصور أن الإمام الخميني صدام يقاتله وجيش العراقي، ولكن الإمام الخميني عندما شخص الشيطان لم يقل صدام هو الشيطان الأكبر، قال أمريكا هي الشيطان الأكبر. لم يتأثر بشخص يقاتله قتل من شعبي وعندي مشكلة وياه، قال أمريكا،
أو بالحالة الظاهرية الضيقة.
حتى قبل انتصار الثورة كان يقول الموت لإسرائيل، قبل انتصار الثورة وهو في السجن يقول إسرائيل غدة صرا. عجيب يعني، هسه بتعبير اللهجة الدارجة أنه سيدنا ستخليك بشغلك، خليك بإيران، يعني ستحقق بإيران فالشي بعدين اذهب إلى إسرائيل وأمريكا. لا، الإمام كان حقيقة النائب المعصوم، حقيقة النائب الإمام المهدي في خطابه في سلوكه. صحيح هو في بقعة اسمها إيران كما الإمام الحسين في بقعة اسمها كربلاء، ولكن تأثير والشعاع كان عالميا على مستوى المكان وعلى مستوى الزمان. ولذلك لا أظن يستطيع أن يقف أحد ويجادل ويناقش بأن تأثير الثورة يتدنى إلى تأثير كتاب أو مؤلف لأحد العلماء هنا أو هنا. قطعا الفارق كبير، وكبير جدا على مستوى تغيير وجهة التاريخ، وجهة التاريخ الإسلامي. صحيح نحن نعتز بكتب، بكتاب المراجعات مثلا للسيد شرف الدين، أو كتاب مثلا فلان كتاب، أو كتب عظيمة وأثرت وغيرت، ولكن عندما نأتي إلى حركة الإمام الخميني لا نجد أن التغيير اجتماعي سياسي عالمي أممي.
هو تغيير أنتج مجلدات بعدها.
أحسنتم، أنتج كتب ومكتبات وحوزات ودول وأحزاب مقاومة، وكذلك حزب الله، وكذلك المقاومة في العراق أو في اليمن. الآن نشاهد هذه الروعة، هذه بفضل الإمام، وهذه يجب أن نقولها بكل وضوح بكل صراحة، لكن البعض يريد أن يختبئ خلف إصبعه
ومن ورائه نهج الحسين.
ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقول هذا الإمام قال كل ما لدينا من الحسين. هو لم يأتي وينفرد، وقطعا الإمام الخميني لا قدر الله وهو ليس كذلك، ولو كان يريد السمعة والسلطة والأموال. وأنا دائما أقول ذهب إحنا في العرب أن العوائل مهمة، يعني بيت الخميني وبيت الخامنئي وبيت الحيدري وبيت مثلا الخميني ذهب جاء الخامنئي، لم يأتي ابنه، لم يورث لا مالا لا سلطانا لا وفق الموازين. مجلس الخبراء ماذا انتخب ومشت الأمور، وهذه الضمانة التي يشير إليها القائد في كلام أنه ضمن استمرار الثورة، أيضا استمرار الجمهورية الإسلامية، بنى مؤسسات لم يبني لبيت الخميني ولأسرة الخميني ولعائلة الخميني. كان زاهدا، ماذا أخذ من دنيا؟ لم يأخذ شيء من هذه الدنيا إلا العطاء، عطاء للإسلام، عطاء في كل شيء. رجل في الثمانين ينتقل من مكان إلى مكان، وقوله المشهور لو أعرف أني من مطار إلى مطار أو من ميناء إلى ميناء لن أترك هذا التكليف. هذا الواجب هو نفسه واجب الذي قام به الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن نجد خطاب الإمام كان خطابا عالميا كما جده وكما الأنبياء. وطبعا هنا للملاحظة ومضة بسيطة كما يعبر البعض، الإمام المهدي عليه السلام، وهذه الرواية المتواترة التي كثير ما تذكر، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. يملأ الأرض، كلام عن الأرض، عن قائد عالمي. نحن ننتظر قائد عالمي، نائبه أيضا يجب أن يكون قائد عالمي. فكان الخميني كذلك، واليوم الخامنئي كذلك.
سمحت سيد، السؤال الأخير بعد كل هذا الاستعراض، لماذا اختلفت النتائج بين كربلاء وبين الثورة الإسلامية في إيران؟ يعني هناك في كربلاء هناك شهادة، في الثورة الإسلامية في إيران هناك تحقيق لحلم الأنبياء كما يعبر.
بكل بساطة الأمة. الإمام الخميني بتعبير بعض العلماء وأظن القائل أيضا، مثل الكأس البسيط نسبة إلى البحر، لا يقاس بأهل البيت. ولكن إذا الأمة نصرت وتوحدت وأطاعت وضحت وصبرت واستقامت، لا ترفع راية الإسلام إلى مديات عالية. ولكن بتعبير أمير المؤمنين وهو القائد وهو القائد الذي لا مثيل له في التاريخ بعد رسول الله، لا رأي لمن لا يطاع. إذا لا يطاع، لا يأتي أحد، لا يطيعه أحد، لا يبايعه أحد، يجلس في البيت. الإمام الخميني قام من أجل الهدف الذي ذكرناه، ولكن بعد ذلك وجد الأمة فتحققت النتيجة الأخرى وهي الحكومة. الإمام الحسين قام وبأعلى مستويات، لأن لا يقاس بالمعصوم حتى في نيته وإيمانه، ولكن لأنه لم يجد الأمة إلا قليلا ذهب إلى نتيجة الشهادة. فالإمام الخميني وجد الأمة المطيعة وهي الشعب الإيراني الذي كثير ما يظلم في التقييم لأنه حاضنة الولاية، وهو مصدر إشعاع لكل، لأنه احتضن الولي الفقيه والقائد، فأسست الدولة التي جاءت البركات، لأن الدولة الإسلامية لها بركات خاصة بها، فكانت فاجتمعت بركة الثورة وبركة الدولة بسبب الأمة. طبعا امتد شعاع الأمة إلى لبنان وإلى البحرين والعراق إن شاء الله وبقية الأماكن، ولكن لم يجد الإمام الحسين إلا الناصر القليل، فذهب إلى مسلخ الشهادة مستعدا لها، فائزا بها، وهو المعصوم، ولكن كما في الرواية إن صحت إن لك درجة لن تنالها إلا بالشهادة.
سؤال أخير سماحة سيد قبل أن أختم في الدقائق الأخيرة المتبقية معنا. تحدثنا عن الإمام الخميني قدس سره وعن الإمام الحسين، وربما هناك ثورتين نحن نقارن بين ثورتين، ولكن أردنا أن نتحدث عن كحركة بعد الإمام الخميني. هناك السيد القائد دام ظله الشريف، هل هناك من أوجه شبه بين حركة السيد القائد منذ استلامه إلى اليوم والإمام الحسين عليه السلام، أم ليس هناك مجال للمقارنة؟
لا أنا أعتقد الشبه هو نفس الشبه، لأنه هي نفس الحركة، هي حرارة الثورة باقية ومبادئ الثورة باقية، بل أنا أعتقد أكثر من ذلك، وربما يخالفني البعض، أن مرحلة السيد القائد هي أصعب في إدارة دفة الجمهورية الإسلامية، خصوصا إدارة الصراع العالمي ضد أمريكا مع شدة المؤامرات وصعوبة المؤامرات وتحالف الأحزاب. أنا أعتقد إدارة القائد لا تقل، إن لم نقل هي أرفع مستوى من الإمام، ولكن أنا أقول يعني للوضوح أكثر أو بإنصاف أكثر، أن الإمام الخميني جاء في مرحلته فكان الإمام الخميني، والإمام الخامنئي جاء في مرحلته فكان الإمام الخامنئي. هناك شعار إيراني عند البسيج والتعبويين يقول أنه الخامنئي هو نفسه الخميني، كلاهما ولايتهم ولاية حيدر عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه امتداد للغدير، لأن الولاية هي امتداد لتلك الولاية التي بلغها رسول الله لأمير المؤمنين. أنا أعتقد الذي يصطاد في التفريق بين الإمامين القائدين المؤسس والخليفة في الواقع لا يفلح، وهو ضدهما، يعني إذا أراد أن يميز هذا عن ذاك أو نعم قد الظروف تختلف، ولكن الإمام كان رائعا وحسينيا في ثورته، والإمام الخامنئي رائعا وحسينيا في إدارته واستمراره، وخير مثال نتائج حزب الله، انتصارات غزة، ما يحدث في العراق في هذا الانتصار، هو قيادة القائد بوعي وبصيرة، وهو الذي يقود، وهو القائد الفعلي بكل معنى، بكل ما للكلمة من معنى.
أيضا سؤال أخير سيد قبل أن أختم، يعني ما زال معي دقائق، أريد أن أستغل كل دقيقة معك، لأن ما شاء الله يعني الحوار معك يعني أسف أن ينتهي. سؤال أخير لا يتعلق بالمراجع أو الكبار أو المؤسسين، بل بالناس العاديين من أتباع الثورة الحسينية والثورة الخمينية. كيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا حسينيين بما أننا نتحدث عن نهج الحسين، يعني أن يقارنوا أنفسهم بثورة الإمام الحسين؟ هل يمكن لهم بالأول، يعني بالبداية، هل يمكن لشخص عادي أن يقول أنا أقارن نفسي بثورة الإمام الحسين أو بالإمام الحسين عليه السلام، أم أن هذا غير مطلوب أصلا؟
لا يمكن الإنسان إذا كان صاحب مبدأ وهدف سامي، وبالتالي هي مقاربة، يعني كلما الإنسان تقرب كان أكثر شبها، وربما عبارة يا ليتنا كنا معكم، ولكن هذه ليست على مستوى التاريخ، يجب أن تجسد في الواقع، هي في الواقع، ولا إحنا لن نولد، لن نرجع إلى الوراء، يعني فإذا هكذا تكون المقولة كاذبة والعياذ بالله. أنا أعتقد تجسيد هذه المقولة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما هي تجسيد الواقع. أنا أعتقد ببساطة لهذا السؤال أن الحسين الحقيقي أولا أن يعرف حسين زمانه فيواليه، ويعرف يزيد زمانه فيتبرأ فيعاديه، يكون حسيني يكون مسلم عوسجة حبيب مظاهر. فقط إشارة حتى لا يساء الفهم، عندما نقول الإمام الخميني بهذه العظمة، الإمام الخامنئي بهذه العظمة، وحقيقة ليس معنى ذلك أننا نبخس حق المراجع والفقهاء والعلماء أبدا. لولا العلماء والفقهاء وهذه السيرة منذ بداية الغيبة الصغرى والكبرى وإلى اليوم، لولا دعم المراجع والعلماء للقائد وللإمام الخميني، وهذا حديث يمكن أن في يوم ما وبالأسانيد المدونة أن مراجع قم والنجف، وأنا مسؤول عن كلامي، أيدوا حركة الإمام الخميني منذ بدايتها إلى انتصار الثورة إلى اليوم مع الإمام القائد أكثر، وإجماع، وأنا أتحدى تحدي إيجابي، إجماع الفقهاء والمراجع في كل العالم الإسلامي مؤيدين لهذا القائد، داعمين لهذا القائد وللإمام الخميني من قبله، لأنها حركة شرعية عقلية. نعم قد الحواشي هنا وهناك والمغرضين والمتربصين والإشاعات، وهذه الذي البصيرة نحتاجه حتى نعرف من أين نأخذ وإلى أين ننتهي، حتى نعرف كيف نقيم ونعرف حسين زماننا في نهاية المطاف.
السيد هاشم الحيدري، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة من نهج الحسين. سنلتقي بك إن شاء الله في حلقة مقبلة نكمل في المزيد من العناوين والمزيد من المصاديق، كيف يتجلى هذا النهج في زماننا الحالي، وكيف استمر منذ ما يقارب 1400 عام حين بدأ بشهادة مباركة للإمام حسين عليه السلام سنة 61 للهجرة في العاشر من المحرم، وطبعا كان انعكاسا لحركة بدأت منذ آدم عليه السلام وهي تستمر إلى يومنا هذا، وإن شاء الله ستستمر إلى يوم القيامة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، أعود وألتقي بكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نهج الحسين، فكونوا على الموعد. وجد لكم العزاء بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.